بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بسم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلي حيث كان وجهه.
قال رحمه الله: الشرط الخامس استقبال القبلة، وهذا شرط متفق عليه عند العلماء رحمهم الله، وأجمع العلماء على أن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، والعلماء رحمهم الله اتفقوا على ذلك واستثنوا من ذلك مسائل. قد قال الله عز وجل: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فيجب استقبال القبلة في حال أداء صلاة الفريضة أو النافلة حال وجود المرء في البلد. قال رحمه الله: إلا النافلة حال السفر. فتستثنى النافلة في السفر، ويصح أن يصليها المرء إلى غير القبلة. وقد قال النبي صلى الله قال ابن عمر رضي الله عنه وكذلك أنس، وصح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جابر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيث توجهت به، إلا أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مسافرا يصلي النافلة على راحلته ويصلي عليها الوتر، كذلك ثبت حيث توجهت به، إلا أنه لا يصلي المكتوبة. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الوتر على راحلته من أدلة عدم وجوب صلاة الوتر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث توجهت به راحلته، وهذه مسألة مهمة. فالذي ينحرف هو المصلي أو الدابة؟ الدابة. وإذا انحرف المصلي بنفسه عن القبلة هل يصح له ذلك؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه كان إذا افتتح صلاة النافلة يفتتحها إلى جهة القبلة ثم ينحرف إلى طريقه، وهذا الحديث حديث فيه ضعف. ولذلك الصواب أن افتتاح الصلاة إلى جهة القبلة ليس واجبا لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت فإنه مجرد فعل، وتقدم معكم أن الفعل المجرد يدل على ماذا؟ الاستحباب. إلا أنه في الحقيقة لو ثبت لكان دالا على الوجوب. لماذا؟ لأن الأصل هو استقبال القبلة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم استقبال القبلة في السفر. فلو صح أنه كان يفتتح الصلاة إلى جهة القبلة لقلنا المستثنى فقط هو بعد تكبيرة ماذا؟ الإحرام. لكن الحديث لم يصح، ولو صح الحديث لكان دالا على وجوب ذلك. ولذلك كان شيخنا الشيخ محمد المختار شنقيطي يرى وجوب افتتاح صلاة النافلة إلى القبلة ولصحة الحديث. والأصل هو إذا صح الحديث أن يعمل به، وليس مستثنى من عدم استقبال القبلة. وبناء عليه يقول الشيخ: إذا افتتح المصلي صلاته إلى جهة القبلة، وجه السيارة إلى جهة القبلة، ثم بعد ذلك انحرف بسيارته إلى الطريق، انحرافه صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. إذا كان هو راكب، إذا كان المصلي راكبا وانحرف بنفسه إلى جهة القبلة وكبر، ثم بعد ذلك عاد وجلس إلى في الجلسة المستريحة على الكرسي، هل يصح له ذلك؟ الذي انحرف الآن هو ولا الراحلة؟
هو.
والنبي صلى الله عليه وسلم حيث توجهت به راحلته، فكان يقول شيخنا المنبغي أن لا ينحرف حتى تنحرف به الراحلة، لأنه الآن إذا استقبل القبلة ثم انحرف فترك استقبال القبلة بنفسه من غير عذر في انحراف الراحلة. لكن الصواب أن الحديث ضعيف فيصعف الحديث، فإن استقبال القبلة حال ابتداء النافلة ليس بواجب. قال رحمه الله: إلا النافلة في السفر. والصواب أن التنفل في السفر على الراحلة ليس من شرطه أن يكون سفرا مبيحا للقصر، حتى لو كان سفرا لا تقصر فيه الصلاة، كما لو انتقل المرء من مكة إلى الجموم أو انتقل مثلا من مكة إلى قرية قريبة إلى جدة مثلا، وقلنا لا تقصر الصلاة إلى جدة، والعلة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه في الصلاة، فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يكثر من الصلاة ولا يقطع عن ذلك قاطع وشاغل. فإذا كان الطريق طويلا وسفرا وخرج المرء إلى خارج بلده لا بأس أن يقصر أن يصلي ركعتين ولو كان السفر مما لا تقصر فيه الصلاة، يتنفل على راحلته حيث توجهت به الدابة. بل جاء في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله وصح عن أنس رضي الله عنه أن الصلاة النافلة على الراحلة في البلد، وذلك للتخفيف في النافلة. إذا فالأقوال في النافلة إما أن تكون في البلد، وقول آخر مقابل له أنه لا تصح النافلة على الراحلة إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، وثمة قول في جواز التنفل على الراحلة في كل سفر ولو لم تقصر فيه الصلاة. فإذا خرج المرء من بلده جاز له أن يتنفل على الراحلة ولو كان هذا الطريق لا تقصر فيه الصلاة. هذا الصحيح أنه أي سفر يقصر فيه الصلاة، حتى لو لم أن كل سفر يصلي فيه على الراحلة حتى لو لم تقصر فيه الصلاة. قال إلا النافلة في السفر، أنا ترى مشايخ أخطأت في الكتاب، أتيت في كتاب آخر إلا سهوا، إلا النافلة على الراحلة في السفر
للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه.
طيب يصلي حيث كان وجهه، نعم.
والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره يصلي كيفما أمكنه.
نعم، العاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره يصلي كيفما أمكنه، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا عجز المرء عن استقبال القبلة لخوف، كان يخاف من عدو، فهذا العدو في جهة القبلة أو في غير جهة القبلة فهو عينه العدو، لو أنه استقبل القبلة لا أصبح العدو قادرا عليه، فلا يستطيع أن يولي هذا العدو ظهره، فإن له أن يصلي إلى غير جهة القبلة لعجزه أو لغيره. كان يكون مريضا وليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة، فيجوز أن يصلي إلى الجهة التي هو يستطيع الصلاة إليها، لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، وقول الله عز وجل هذا في أصل وجوب استقبال القبلة، فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال رحمه الله
ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل القبلة فإن كان قريبا منها لزمت.
إلا يؤمن برأسه، لا لا بشرط جربها، بشرط لا إذا كان ما يستطيع لا يصلي، لكن إذا كان مستطيعا يصلي ولا ينحرف كثيرا.
فإن كان قريبا منها لزمت الصلاة إلى عينها وإن كان بعيدا فإلى جهتها.
نعم، قال رحمه الله من عداهما، يعني عدا المريض وعدا العاجز وعدا النافلة عن الراحلة، فإنه يلزمه استقبال القبلة، لا تصح صلاته إلا مستقبل القبلة باتفاق. فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها. المصلي إما أن يكون ممن يرى الكعبة، فهنا يلزمه التوجه إلى ماذا؟ إلى عينها، وإلى وهذا حكي عليه الاتفاق. وقيل أن أول من نقل عنه الاستدارة حول الكعبة هو خالد القسري، خالد بن عبد الله القسري، وكان ابن الزبير رضي الله عنه في مكة، ما نقل لنا كيف كان يجمع الناس للصلاة، وما نقل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في حجة الوداع. هل كانوا يصفون خلفه صفا طويلا؟ إذا كانوا صفا طويلا إذا الصف لا يستقبل ماذا؟ عين الكعبة. أم كانوا يستديرون حولها؟ اتفقت كلمة العلماء على أن من كان داخل الحرم والمسجد الحرام ويرى الكعبة يجب عليه أن يصيب عينها، فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدا، بعيدا هل يشمل من كان بعيدا وهو داخل المسجد؟ بعيدا إما أن يكون خارج المسجد وإما أن يكون داخل المسجد. فإن كان بعيدا خارج المسجد فإلى جهتها، لقوله تعالى فولوا وجوهكم شطره، أي جهته. ولا يشترط إصابة عين الكعبة لإجماع العلماء رحمهم الله على صحة الصلاة لمن كان للصف الطويل خارج المسجد الحرام. الآن الصف الراجحي هذا طول الصف وامتداده أطول من بناء الكعبة، صحيح؟ هذا أطول من بناء امتداد الكعبة. فهذا الصف لو فرضنا الإمام يصيب عين الكعبة، طيب البقية عن يمين الصف ويسار الصف يصيبون عين الكعبة؟ لا يصيبونها، إنما يصيبون جهة، وبالاتفاق فإن صلاتهم صحيحة. فمن كان خارج المسجد ففرضه إصابة الجهة وليست العين، لكن من كان بعيدا لا يرى الكعبة وهو داخل المسجد. فجمهور العلماء رحمهم الله ويرون وجوب إصابته لعين الكعبة، مثل لو صليت في البدروم في المسجد الحرام أو صليت في الدور الثاني ولا ترى المسجد، أو في الصفوف المتأخرة لا ترى فيها الكعبة. فأكثر العلم يقولون يجب عليك أن تصيب عين الكعبة، ولو تبين لك أنك توجهت إلى الجهة وليست العين فإن صلاتك لا تصح. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أنه صلى في الدور الثاني إلى غير القبلة وأعاد الصلاة. وثمة رواية عند الحنابلة في المذهب ذكرت في الإنصاف أن من كان بعيدا لا يرى الكعبة، فهل يعطى حكم من يرى الكعبة أو يعطى حكم من كان الخارج؟ فيه قولان عند الحنابلة، والصحح الصنعاني رحمه الله أن من لا يرى الكعبة فرضه جهة وليست إصابة العين، وهذا القول قوي. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لم أرى من قال بوجوب من قال بأن من لا يرى الكعبة لا لازمه إصابة عينها إلا الصنعاني، يقول ما وجدت أحد قال بعدم وجوب استقبال إلا الصنعاني. قال وأظنه قاله تفقها من عنده، يعني ليس له بذلك إمام وسلف، ولو وجد من قال لكان قولا قويا. لكن في رواية في المذهب موجودة في الإنصاف ذكرت أن من كان داخل المسجد فرضه اختلف هل يلزمه أن يصيب عن الكعبة أو لا يلزمه ذلك. فإذا وجد هذا القول فلا شك أنه يخفف على من لا يراها، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ما الذي جعلنا نقول الذي يرى الكعبة يلزمه إصابة العين؟ لأنه يمكنه إصابة العين. والذي لا يرى الكعبة وخارج المسجد لماذا قلنا لا يلزمه إصابة العين؟ لأنه لا يمكنه ذلك، والله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. والذي في المسجد إذا أمكنه أن يصيب العين فإن هذا لازم عليه، كما هو اليوم موجود في بلاط الحرم وخط الحرم متيسر للمرء أن يصيب عين الكعبة. لكن لو فرض أنه غير متيسر له فإنه لا يلزمه إصابة العين، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
وإن خفيت عليه القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه وإن أخطأ.
نعم، الذي تخفى عليه القبلة إما أن يكون في الحضر وإما أن يكون في السفر. فإن كان في الحضر فالفقهاء يقولون الحضر ليس محلا للاجتهاد، الحضر ليس محلا للاجتهاد، فلا يصح له أن يجتهد بعلامات القبلة حتى يستدل عليها بالعلامات وبالنجوم، بل ينبغي له أن يعود إلى العلامات اليقينية. وهذه العلامات اليقينية محاريب المسلمين، سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإما أن يكون بطريق السؤال وإما أن يكون بطريق المحراب. والسؤال لابد أن يسأل ثقة من أهل البلد، يسأل ثقة من أهل البلد، فإذا سأل ودل على جهة القبلة أجزاه ذلك. أو يستدل بمحارب المسلمين، وهذا فيه دلالة على جواز اتخاذ المحراب، والفقهاء ينصون على ذلك، وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي عن المذابح كمذابح النصارى لعله عن نهي عن محاريب على جهة على صفة معينة. أما أصل المحراب فتتابع العلماء رحمهم الله على ذكره والاستدلال به على جهة القبلة، فيجعل المحراب يستدل بالمحراب إلى جهة القبلة. فإن أخطأ فعليه الإعادة، لماذا يعيد إذا أخطأ في الحضر؟
ليس محل
الاجتهاد، لأن الحضر ليس محلا للاجتهاد. فإذا رأى المحاريب سيصلي على المحراب بيقين، وإذا سأل سيصلي بيقين. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى، طبعا إشكال لو أنه سأل فدل خطأ، لو أتيت إلى فندق وجدت فيه علامة على القبلة والعلامة خطأ موجودة، هل هذا مفرط؟ ليس مفرطا، لكن من أهل العلم يقول في الحضر يلزم العادة بكل حال. والصواب أنه في الحضر كالسفر، إذا لم يفرط فإنه لا تلزمه الإعادة، فإذا سأل من تبرأ به الذمة فإنه لا يلزمه الإعادة، وإن خفيت عليه القبلة في الحضر وإن خفيت عليه في السفر اجتهد وصلى، لأن السفر محل الاجتهاد بخلاف الحضر. اليوم السفر تمر بقرى والقرى فيها مساجد ومحاريب، هل تكون محل الاجتهاد؟ ليس محل الاجتهاد إذا مرت بقرى وفيها مساجد ومحاريب للمسلمين، فهذا ليس محل الاجتهاد. السفر الذي هو محل الاجتهاد الذي ليس فيه علامة من تدل على القبلة من محاريب المسلمين أو من يسأل، اجتهد وصلى ولا إعادة عليه وإن أخطأ، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقد روي حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة لما اجتهدوا وصلوا إلى غير القبلة قال فإنما تولوا فثم وجه الله، لكنه حديث ضعيف، لكن يدل على ذلك الأصول العامة من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا توجه المرء إلى جهة القبلة باجتهاده فإن في السفر فإن صلاته صحيحة ولو أخطأ. وإن اختلف مجتهدان،
وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه.
وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، لماذا؟ المجتهدان إما أن يختلف في نفس الجهة وإما أن يختلف في الجهة تماما. فإذا اختلف في نفس الجهة يقول أول الجهة إلى الشمال لكن انحرف يمين قليل، الآخر يقول للشمال وانحرف يسار قليلا، يتبع أحدهما الآخر ولا يتبعه؟ يتبعه. لماذا؟ لأن جهة القبلة كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، فطالما أن الجهة واحدة فهذه قبلة، لم ينحرف عن جهة المشرق إلى جهة المغرب أو جهة الشمال أو الجنوب فهذه قبلة، فيتبع أحدهما الآخر. لكن اختلفت الجهة، قال أحدهما القبلة شمال قال آخر غرب، كيف يتبع أحدهما الآخر؟ لا يمكن أن يحصل هذه المتابعة. قال رحمه الله لم يتبع أحدهما صاحبه، وقال بعض العلماء لا بأس أن يتبع أحدهما الآخر، كما لو أن رجلا يعتقد أن صلاة أن لحم الجزور ينقض الوضوء والآخر يعتقد أنه لا ينقض الوضوء، فكان الذي يعتقد أنه لا ينقض الوضوء إماما لك، هل تأتم بها أو لا تأتم؟ الآن أنت رجل تعتقد أن لحم الجزور ينقض الوضوء، وهذا رجل مالكي يعتقد أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، فما أنه في رواية عند المالكية بالنقض. نعم نعم، فهل لك أن تأتم به؟ لك أن تأتم به؟ يقول نعم، وذلك لأنه يعتقد صحة الصلاة وفي نفسه، بخلاف ما لو كان يعتقد أنها الصلاة لا تصح ليس لك أن تصلي معه. قالوا كذلك إذا كان يعتقد هو القبلة شمال وتعتقدها أنت غرب فهو معتقد صحة الصلاة وأنت معتقد صحة صلاتي وصلاتك فتأتم به، لكن حقيقة الاهتمام من لوازمه الاقتداء، والاقتداء كيف يكون الاقتداء إذا كانت الجهة مختلفة إلا أن يكون بالصوت، يعني يصعب الاقتداء حقيقة. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يصحح يقول لا بأس أن يقتدي به ولو اختلفت الجهة، كما لو صلى المرء خلف رجل يعتقد أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء فيصح لك أن تصلي وراءه. قال رحمه الله ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه، هذه المسألة التي يجتهد فيها العامي. العامي هل يجتهد؟ نعم يجتهد في مثل هذا الحال. العامي هنا المقصود به غير العالم، والعالم هنا المجتهد، هل هو الفقيه أم الأصولي؟
جميع يجتهد في الفقه والأصول،
أو ليس الفقيه والأصولي؟ هذا العالم بالفلك اللي يعلم بالجهات اللي يستطيع أن يسدل بالنجوم، لا الفقيه والأصولي. المجتهد هنا الذي يحسن معرفة العلامات التي تدل على ماذا؟ على القبلة. فهذا رجل عامي يتبع أوثقهما في نفسه، فينظر لهذين، من كان منهما ثق أوثق عنده اتبعه. وقال رحمه الله والأعمى، لأن الأعمى لا يبصر ولا يستدل على جهة ماذا؟ القبلة.
الشرط السادس النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها.
نعم إذا لم يفسخها. الشرط السادس النية للصلاة بعينها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال بعينها، بمعنى أنه ينوي هذه صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء، ينوي أنها نافلة أو وتر، هذه بعينها. والقاعدة الفقهية الأمور مقاصدها. والعلماء يقولون ما تشترط له النية هو ما النيات تراد للتمييز بين العبادات وبين العادات، ولتمييز العبادات بعضها من بعض، فما لا يلتبس بغيره لا يحتاج إلى نية تخصه. ولذلك يقول بعض العلماء إذا دخل المرء إلى المسجد في وقت صلاة الظهر وهو مقيم ليس مسافرا، فإن الصلاة التي تؤدى الآن للمقيم ما هي؟ صلاة الظهر. المقيم الذي ليس له عذر، هل يستبيح في هذا الوقت أن يصلي صلاة غير صلاة الظهر؟ فريضة، لا يستبيح. فلو نوى فرض الوقت ولم ينوي الظهر بعينه أو العصر بعينه هل يجزئه؟ القاعدة أن ما لا يلتبس بغيره لا يحتاج إلى نية تعيين، لا يحتاج إلى نية تعيين. فإذا كان مسافرا، المسافر له أن يصلي صلاة الظهر وصلاة ماذا؟ العصر، يحتاج إلى أن يعين هذه صلاة الظهر أو صلاة العصر. أما المقيم فالمقيم لا يحتاج إلى تعيين، لأن ما لا يلتبس بغيره لا يحتاج إلى نية تخصه. فلو نوى فرض الوقت الذي الآن سيصليه وذهل عن نية الصلاة بعينها لي ظهر أم عصر صحت صلاته على الصحيح. قال رحمه الله ويجوز تقديمها النية على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها. النية ينبغي أن تكون إما مقارنة وإما أن تكون قبل الفعل، فإذا كانت قبله إذا كانت مقارنة لا بأس ولا إشكال أن الصلاة صحيحة، وإذا كانت قبله فإنه يشترط استصحاب حكمها ويستحب استصحاب ذكرها. فاستصحاب ذكر النية وأن يكون المرء مستحضرا لها مستحب، واستصحاب حكمها هذا واجب. والنية محلها القلب، لا يتلفظ بها لأن النية من القصد والقصد من أعمال القلوب، فيجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها. ولا تشقوا على أنفسكم بأمر النية، حتى لو كان المرء نوى الصلاة قبل الصلاة بزمن طويل لكنه لم يفسخها فإن صلاته صحيحة. والذي يوقف سيارته في مسجد مواقف مسجد الراجحي وينزل من السيارة ويأتي لباب المسجد ويقف في الصف ويستاك، نوى ولا ما نوى؟ ناوي يصلي أو ناوي يذهب للسوق؟ ناوي يصلي. فلا ترهق نفسك في النية، النية أمر معلوم، فلا ترهق نفسك بتتبعه. انتهى بهذا الباب من أداب من أحكام شروط الصلاة. ثم قال رحمه الله باب أداب المشي إلى الصلاة.
يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خطاه ولا يشبك أصابعه ثم يقول.
نعم، قال رحمه الله يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة وفار، هكذا قرأها خطيب، سكينة وفار. وقال المسلم كيس قطن، كيس فطن المؤمن، هذا تصحيف مشايخ. ولا ينبغي ألا يستحب المشي للصلاة بسكينة ووقار. السكينة في المشي والوقار في الهيئة، السكينة في المشي والوقار في الهيئة. فيستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، فيكون في مشيه بسكينة وهيئته تكون وقورة، أي لا يكون في هيئته وشكله منزعج مرتبك، يكون حسن الهيئة، حسن الوقار في هيئته في لباسه، وكذا في مشيته تكون مشية متأنية لا يكون مشية مستعجلة. ويستحب المشي دلالة على أن المشي إلى الصلاة أفضل من الركوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ وخرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة، كان بكل خطوة يخطوها حسنة وحطت عنه خطيئة. فدل على أن المشي للمسجد بكل خطوة حسنة وتحط عنه خطيئة، بشرط أن يخرج من بيته ماذا؟ متطهرا. ولذلك السنة التطهر في البيت والخروج للمسجد لقصد الصلاة. ويرى بعض العلماء أن هذا الفضل لمن خرج مطهرا من بيته، أما من تطهر من المسجد لا يشمله هذا الفضل. ويرى بعضهم أن هذا القيد لبيان الواقع وليس مقصودا. فأولى المسلم إذا خرج إلى الصلاة أن يطهر من أين؟ من بيته حتى ينال هذا الفضل وهذا الثواب. وكان رجل كان في صحيح مسلم من أبعد الناس ممشى للمسجد، فقيل له لو اتخذت حمارا يقيك الرمضاء وحر الشمس، وقال ما أحب أن منزلي من أقرب بيت إلى المسجد، لأني أحب أن تكتب لي خطاي المسجد ممشاي ورجوعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما أردت وما نويت، فدل على أن الفضل في أصله للماشي، الفضل في أصله لمن يمشي للمسجد. لو ركبت السيارة ونزلت فالخطى لك من السيارة للمسجد أيضا، هذه لك بها بكل خطوة حسنة وتحط عنك بها سيئة. وقال صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم دياركم تكتب أثاركم. فقفلة كغزوة، فالذهاب للمسجد فيه الثواب وكذلك الرجوع فيه الثواب، لأن هذا من متممات العمل. قال رحمه الله يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة وقار ويقارب بين خطاه. لماذا يقارب بين الخطاه؟ ليعظم أجره وتكثر الحسنات وتحط السيئات. ونقل ذلك عن زيد رضي الله عنه كان يقارب الخطاه لتكثر الحسنات وتحط السيئات، لكن الأثر فيه ضعف. وإذا كان فيه ضعف فيبقى المطلق على إطلاقه ويمشي المرء بالهيئة التي فيها سكينة. فإذا كانت مقاربة الخطى تنافي الوقار والسكينة، هل تشرع؟ هل تشرع؟ لا تشرع. وإذا كانت مقاربة الخطى لا تنافي الوقار والسكينة فإنها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم فأتوها وعليكم السكينة. نعم. قال رحمه الله ولا يشبك أصابعه، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود أن الرجل إذا خرج إلى المسجد عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، فإنه في صلاة ما كان معامدا إلى الصلاة. ومن هنا قال العلماء يكره التشبيك بين الأصابع في ذهابه للمسجد وكذلك في المسجد وهو ينتظر الصلاة. أما التشبيك بين الأصابع بعد فراغ الصلاة فلا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين لما نسي وسهى في صلاته شبك بين أصابعه وكان كالمغضب عليه الصلاة والسلام. فالتشبيك من الأصابع يكره قبل الصلاة. ومن هنا أخذ العلماء النهي عن الفرقعة، فرقعة الأصابع، قالوا هذا من باب أولى في كراهته، وأنكره ابن عباس رضي الله عنه على مولاه. ثم نعم كان ظانا خروج انتهاء الصلاة، فالعبرة بظنه ففعله بظنه عليه الصلاة والسلام أن الصلاة قد قضيت. قال ثم يقول
بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الآيات إلى قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم يقول
الله، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الدعاء اللهم نسألك بحق السائلين، هذا قال بصيري مسلسل بالضعفاء وضعفه النووي أيضا رحمه الله. والثابت في من أراد خروج الصلاة أن يقول دعاء الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كما عند الترمذي. ولو قال في صلاة الليل خاصة اللهم اجعل في قلبي نورا في بصري نورا في سمعي نورا في لساني نورا واجعل لي نورا، هذا أيضا يستحبه بعض العلماء. هذا ذكر من أهل العلم يرى أنه في كل صلاة، منهم من يرى أنه خاص بصلاة الليل والتي تكون في الظلمة، ومنهم من يرى أنه لا يصح في الخروج الصلاة مطلقا بل هذا من الدعاء في الليل، من الدعاء في الليل. ثم قال رحمه الله ثم يقول والله من يسألك
بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا.
ما أخرج أشرا نعم،
ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
قلنا هذا حديث ضعيف.
فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
نعم، إذا سمع الإقامة لم يسعى إليها. أي لا يخالف السكينة والوقار بالسعي والمشي السريع للصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة. فينبغي المرء أن يلازم السكينة في خروجه للصلاة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين ما مجيء المرء قبل تكبيرة الإحرام أو بعدها أو في آخر الصلاة، فإن من أهل العلم من يقول إذا حضر المرء قبل تكبيرة الإحرام وخشي أن تفوته له أن يسعى، ونقل ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله يسعى ليدرك تكبيرة الإحرام، ونقل عن بعض السلف السعي لإدراكها، وبعضهم يقول يسعى ليدرك الجماعة، لكن الصواب أنه ما نقل على إما فقط في السعي لتكبيرة الإحرام، وهو أيضا إن ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم يعمل به، وإن لم يثبت عنهم فإن الأصل عموم اللفظ في الحديث: لا تأتوا وأنتم تسعون وأتوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فلو دخلت جماعة في التشهد الأخير هل يتم بالإمام أو ينتظر ويصلوا جماعة أخرى؟ من هذا الحديث هل قال صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا فاتكم فأتموا إلا إن وجدتم الإمام في التشهد الأخير؟ لا، فإذا دخلت مع الجماعة صل معهم في أي وتابعهم، ولو أدركت الإمام هو ساجد تنتظر حتى يقوم أو تسجد معه؟ تسجد معه، فهذا فيه مزيد عمل صالح، فأدرك الإمام في كل موضع هو فيه، ولو كان في التشهد الأخير فدخولك مع الإمام في التشهد الأخير في الجماعة الأولى أولى من صلاتك جماعة تامة من أولها غير جماعة الإمام الراتبة التي في المسجد. نعم، لو كان مسجد سفر ودخلت والناس في الركعة الرابعة أو مصلى عمل وهم يصلون في التشهد الأخير أو الركعة الأخيرة، لك أن تنتظر حتى تصلي جماعة من أولها، بل لك أن تصلي تنتظر حتى لو كانوا في الركعة الثانية، تريد أن تصلي الصلاة من أولها جماعة تامة مع رفقتك لك ذلك. الذي نقول ينبغي أن يحرص على الجماعة الأولى فيها جماعة المسجد الراتبة. قال رحمه الله:
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهل لا صلاة إلا المكتوبة أي لا افتتاح الصلاة أو لا إتمام للصلاة؟ أما افتتاح الصلاة فلا ريب أنه لا يفتتح صلاة إلا الصلاة المكتوبة، لكن إذا أقيمت الصلاة والمرء يصلي النافلة هل يتم صلاة النافلة أو يقطع الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أخذ العلماء من ذلك النهي، أخذ العلماء رحمهم الله النهي عن إتمام صلاة النافلة من هذا الحديث، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فابتداء صلاة منهي عنه، هل إتمام الصلاة منهي؟ يعود إلى العلة في النهي. هل النهي عن الصلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لأجل فوات الجماعة أو لأجل إدراك تكبيرة الإحرام؟ فإذا قلنا النهي هنا حتى لا تفوت الجماعة، إذن له أن يكمل أو ليس له أن يكمل؟ بشرط، ما هو؟ ألا تفوت الجماعة، وقال هذا بعض الفقهاء. وإذا قلنا النهي هنا لأجل إدراك تكبيرة الإحرام له أن يكمل وليس له أن يكمل؟ له أن يكمل بشرط ألا تفوت تكبيرة الإحرام. وإذا قلنا، وذلك أنا أقول بعض العلماء يقول يكمل إذا، وبعض العلماء يقول إذا أدرك إذا أتم ركعة فإنه يكمل. لماذا؟ لأنه الله تعالى قال: ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ينبغي أن يكملها. والظاهر مشايخ حقيقة أن التفريق بين إدراك ركعة وأقل من ركعة هذا ليس محل ظاهرا، لأن النظر ليس لذات النافلة، النظر حقيقة لماذا؟ للفريضة. إما أن يكون النهي لأجل إدراك الفريضة جماعة، وإما أن يكون لأجل إدراك تكبيرة الإحرام. فإن قلنا هو لأجل إدراك تكبيرة الإحرام نقول ينبغي أن يتم ما لم تفوت تكبيرة الإحرام. وإذا قلنا هو لأجل إدراك الفريضة نقول الجماعة له أن يصلي ما لم تفوته صلاة الجماعة، سواء صلى من ركعة أو أكثر من ركعة. والغالب إذا أقيمت الصلاة والمرء لم يصلي ركعة يدرك تكبيرة الإحرام أو لا يدرك؟ لا يدرك. والظاهر من الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني ما ينبغي أن تصلى صلاة إذا فتحت المكتوبة إلا ماذا؟ إلا المكتوبة. فإذا المرء علم أنه لا يدرك تكبيرة الإحرام فإنه لا يتم صلاة النافلة. فإذا أقيمت الصلاة وأنت صليت أكثر من ركعة أقل من ركعة في الغالب لا تدرك. ولو أقيمت الصلاة وأنت في السجدة الثانية مثلا الركعة الأولى هل تدرك؟ بحسب الإمام صحيح؟ بعض الأئمة ممكن يطيل في تسوية الصف والمقيم يطيل في الإقامة تدرك. وأنا أرشدكم إلى شيء تصنعونه، إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية صليها وأنت جالس تدرك، صلي وأنت جالس. إذا أقيمت الصلاة وقمت من تشهدك اقرأ الفاتحة وأنت جالس يختصر عليك الوقت، وصلاة الجالس عن نصف من صلاة القائم، وتركع. وجربت هذا مرارا تدرك الصلاة وتكون بذلك أتممت النافلة وأدركت الفريضة. فإذا لم يمكن إلا بعد فوات تكبيرة الإحرام فالأصل أنه لا صلاة إلا المكتوبة. وهل تخرج من الصلاة بسلام أو بغير سلام؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم يرى أنه لا بد من السلام لأن ليكتب لك الثواب فيما صليت، ومن يقول لا تخرج بسلام إلا الصلاة التامة، وهذا الأظهر والله أعلم أنه لا يخرج بسلام إلا من الصلاة التامة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم.
فإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.
نعم، إذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول، لم يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن العلماء اتفقوا على استحباب ذلك، تقديم اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه إذا دخل المسجد قدم اليمنى وإذا خرج قدم اليسرى، واستحبه العلماء رحمهم الله. وهذا السنة فعلية، والسنة القولية أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذه ثلاثة حديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيح في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث آخر في قول بسم الله زادت بسم الله، وحديث في قول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول المسجد ما جاء بالأمر بالصلاة عليه الصلاة والسلام، فدخل المسجد فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده قول اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك. وأضعفها قول بسم الله، فإن من أهل العلم من يرى أنها لفظة شاذة، فلو دخل المسجد وقال صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك يجزئه ذلك. ولو قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك صح ذلك والله أعلم. وإذا خرج قال
وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك.
إذا خرج قدم اليسرى لفعل ابن عمر رضي الله عنه وقال ذلك، نفس الخلاف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي القول بسم الله والذكر، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك أو الله من يسألك من فضلك. هذه آداب المشي إلى الصلاة. ثم ذكر باب صفة الصلاة. الآن نحن مشايخ مع تقديم الاختبارات، يبدو أن الدرس القادم والذي يليه يكون آخر درسين صحيح؟
إيه.
فصفة الصلاة تحتاج إلى درسين تقريبا مع الأركان والواجبات، فنفتتح صفة الصلاة أو نتركها للدرس القادم ويكون درس خفيف هذا ونتمها في الدرسين القادمين؟ طيب أنا أرى أن نأخذ 7 دقائق 8 دقائق والمتيسر منها وبعد ذلك نتم إن شاء الله. في عند بداود فيه ضعف.
باب صفة الصلاة. وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه ويجعلهما تحت سرته، ويجعل نظره إلى موضع سجوده، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
نعم. قال رحمه الله: باب صفة الصلاة. هذا الباب اعتنى به الفقهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة التأسي بها، وأن على وجه التعبد. ولكن هل كل فعل في الصلاة يجب؟ منه الواجب، ومنه المستحب، ومنه الركن. الآن سيذكر المصنف رحمه الله الصفة من غير مرور على ما يجب أو ما هو ركن أو ما هو واجب. فإذا فرغ من صفة الصلاة بين لك بعد ذلك ما هو الواجب وما هو السنة وما هو الركن. فقال رحمه الله: باب صفة الصلاة. والعمدة في هذا الباب هم المحدثون، فإن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معتمدة على حديث الواردة، فيقال هذا سنة لثبوت الحديث، ويقال ليس سنة لعدم ثبوت الحديث. فقد تأتي بعض المواضع يختلف فيها العلماء، تحتاج إلى مرجح من كلام أهل العلم في الحديث. ومن ذلك مثلا في أنواع الاستفتاح، كيف تعرفها؟ عن طريق المحدثين. الألفاظ التي تقال في الركوع والسجود تعرفها عن طريق المحدثين. فكثير من أفعال الصلاة أنها تعبدية، فمسائل صفة الصلاة يعتمد بها الفقهاء على كلام المحدثين، فقد يختلفون بسنية فعل ما لثبوته أو لعدم ثبوته. فقال رحمه الله: إذا قام إلى الصلاة، أفادنا أن الصلاة يقام إليها لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. فيقوم إلى الصلاة ويؤدي الصلاة قائما. قال: الله أكبر، وهذه تكبيرة الإحرام، ولا تصح عند جمهور الفقهاء إلا بهذا اللفظ. وعند الحنفية وسعوا وقالوا: يصح أن تنعقد الصلاة بأي تعظيم لله عز وجل، وهذا من التيسير يقولون. لكن التكبير لفظ تعبدي، ويقتفى به أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكتفى بقوله: الله أكبر. قال: يجهر بها الإمام، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير. لماذا الإمام يجهر؟ نص على جهر الإمام حتى يسمع من وراءه. وكون الإمام يجهر بها دلالة على أن غير الإمام لا يجهر، وهذا هو الأصل، أن غير الإمام لا يجهر، سواء كان مؤذنا أو غير مؤذن لا يجهر بالتكبير. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن بالجهر بالتكبير إلا في التبليغ، لما في مرض موته عليه الصلاة والسلام كان يكبر عليه الصلاة والسلام، ويكبر الصديق رضي الله عنه بتكبير النبي صلى الله عليه وسلم، ويكبر الناس بتكبير الصديق. فإذا احتيج لمؤذن أو لمبلغ من غير المؤذن، كان يكون المسجد ممتلئ وما فيه الصوتيات تكفي الناس، لا بأس أن يبلغ أكثر من شخص، فيبلغ رجل في الصف الثالث يرفع صوته، ورجل في الصف السابع يرفع صوته، ليبلغ الصوت للناس. أما إن لم يحتج إلى ذلك فإن التبليغ برفع الصوت خلف الإمام على خلاف السنة. قال رحمه الله: يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره. يخفيه غيره، إذا غير الإمام يخفي التكبير، إلا إذا احتاج إلى ذلك أن يكون مبلغا يحتاج إليه. ويرفع يديه عند ابتداء التكبير، وهذا الموضع الأول الذي يستحب فيه رفع الأيدي عند ابتداء التكبير، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية رحمهم الله على استحباب رفع الأيدي بالتكبير. وقال ابن عمر رضي الله عنه: لكل شيء زينة، وزينة الصلاة رفع الأيدي عند التكبير. وبعض الفقهاء لا يستحب ذلك، لكن الصواب هو استحبابه لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما تكبيرة الإحرام فإن محل اتفاق في رفع الأيدي فيها، الخلاف فيما عدا تكبيرة الإحرام. فيرفع يديه بتكبيرة الإحرام إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه ويجعلهما تحت سرته. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الأيدي إلى حذو المنكبين في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيح، وجاء في حديث مالك بن الحويرث رفع اليدين إلى فروع الأذنين، وكلاهما في الصحيحين. فرفع اليدين إلى فروع الأذنين وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعها إلى المنكبين وارد. فقال المصنف: يرفع إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، فخيرك. فما الأول لك أن تفعل إذا خيرك؟ أن تفعل ذا وذاك، فهذا سنة وذاك سنة. وقال بعض العلماء الحديثان بمعنى واحد، فمن نظر إلى أصابع قال رفع يديه إلى فروع إلى فروع إلى أذنين، ومن نظر إلى أصل الرزق وأصل الكف قال رفع يديه إلى منكبين، فنظر إلى أعلاها إلى أعلى الكف قال إلى الأذنين، ومن نظر إلى أسفلها قال إلى المنكبين، فتصبح صفة واحدة. والفقهاء يستحبون أن يستقبل بيديه القبلة عند افتتاحها، وأن تكون الأصابع ممدودة وأن تكون مضمومة. قال رحمه الله يرفع، قال يرفع يديه عند ابتداء التكبير أحد منكبيه أو إلى فروع أذنيه ويجعلهما تحت سرته. وهذا أيضا من المواضع التي اختلفت فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليد تحت السرة لكنه حديث ضعيف، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مالك بن حويرث في حديث وائل بن حجر في وضع اليدين على الصدر، وهذا يقويه بعض العلماء يحسنه، وبعضهم يرى أنه حديث ضعيف. فإذا ضعفت كل الأحاديث أين يضع يده؟ نحتاج إلى مسألة أولى، هل السنة أولا في الصلاة وقبض الشمال باليمين أو وضع اليد اليمين على الشمال أو السدل؟ السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن معاشر إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة، فوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة سنة، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال أما في الفرض في القبض قبض اليمنى على اليسرى أكرهه، وفي النافلة لا بأس به. وهذا هو الذي وجه مذهب مالك رحمه الله، أن مالك رحمه الله ليس كارها للقبض لوضع اليد اليمنى على اليسرى، إنما كره مالك القبض رحمه الله في الفرض. ولو جربت أنت الآن وضعت اليمنى على اليسرى واقبض اليمنى على اليسرى، أيهما أريح لك وأرفق؟ الآن وضعت اليمنى على اليسرى وقبضت، القبض أرفق، والإمام القبض فيه اعتماد. فمالك رحمه الله كره القبض في الفرض، قال وضع هذا الذي يحاول يرى جماعة من العلماء المحققين في نسبة مذهب مالك رحمه الله، فمالك كره القبض ولم يكره الوضع، ولذا قال أكرهه في الفرض ولا بأس به في النفل، ولا بأس به في النفل. والصواب أن القبض والوضع كلاهما سنة، وإما أن يضع اليد اليمنى على اليسرى على الكف والرزق والساعد، وإما أن يقبضها عليها قبضا هكذا، كلاهما سنة. فوضع اليمنى على الشمال سنة. أين يكون هذا الوضع؟ من أهل العلم من ضعف كل الأحاديث، فإذا ضعفت كل الأحاديث أين يكون الوضع؟ ما رأيكم؟ في أي موضع يضع على صدره على سرته تحت السرة. ومنهم من رأى أن الحنابلة عندهم يضع تحت سرته لورودي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ولورود الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأثر ضعيف. فإذا وقلت لكم من أول الدرس الحديث يعود إلى كلام المحدثين، فمن قوى الحديث في وضع على الصدر تكون عنده السنة على الصدر، ومن قوى تحت السرة تكون عنده تحت السرة. الحديث عند بعض العلماء كلها ضعيفة، ولذلك يقولون يتخير في وضعها حيث شاء، حيث شاء يضع يده. قال رحمه الله ويجعل نظره إلى موضع سجوده، وذلك لما جاء عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة لم يجاوز بصره عليه الصلاة والسلام موضع السجود، وهذا قواه الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ منه سنية النظر إلى موضع السجود. وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من اضطراب لحيته. طيب كيف ينظرون إلى موضع السجود ويعرفون قراءته من اضطراب لحيته؟ هذا يدل على أنهم كانوا ينظرون تلقاء وجوههم. وأيضا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يهون إلى السجود حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. وكيف كانوا يبصرونه لما يسجد عليه الصلاة والسلام؟ كانوا ينظرون إليه. ولذلك ذهب بعض العلم وإلى أن الإمام أن المأموم ينظر تلقاء وجهه، وهذا مذهب مالك شيخ صحيح، ينظر تلقاء وجهه، ويرون أنه ينظر تلقاء وجهه. شيخ حفظه الله دكتور في ورجل ما شاء الله محسن متقن لمذهب مالك، فينظر تلقاء وجهه، فإذا أبصر تلقاء الوجه ونظر إليه يدل عليه حديث الصحيحة الدالة على رؤية الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة هذا الحديث دلالتها صريحة أو يفهم منها، يفهم منها، ولكنها صحيحة سندا أقوى من حديث النظر إلى موضع السجود. والنظر إلى موضع السجود صريح لكنه في صحته أخذ وعطاء بين المحدثين. فحديث النظر لتلقاء الوجه أصح، وحديث النظر لموضع السجود أصرح. ومن هنا نحن عالى على المحدثين، فإن قلدنا من يضعف، وأنا أقلد حقيقة من يضعف حديث النظر لموضع السجود، إن قلدنا من يضعف لموضع السجود فيكون المأموم ينظر للموضع الذي لا يشغله في صلاته، فإذا كان الفراش يشغله لا ينظر للفراش، وإذا كان نظر للجدار يشغله ينظر لموضع السجود، فينظر الموضع الذي لا يضر به. ثم يقول بهذا انتهينا من الوعد المحدد، وأرى أن نبتدئ إن شاء الله بدعاء الاستفتاح وبقية صفة الصلاة في حديث الأسبوع المقبل إن شاء الله، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.